أهلا بيكم مرة تانية. اليوم قضينا وقت في مراجعة مجموعة أخبار شيقة جدا كلها بتاريخ 4 ديسمبر 2025، والغريب إن فيه يعني زي خيط واحد بيمر فيها كلها. المغرب بيلعب لعبة متعددة المستويات على الساحة العالمية
فعلا،
لكن في نفس الوقت واضح إن فيه ضغط كبير في الداخل.
هو ده التناقض اللي لفت نظري. يعني من ناحية بنشوف استراتيجية خارجية واضحة جدا وناجحة، ومن ناحية تانية توترات داخلية بتكشف عن تحديات عميقة. وفهم التناقض ده هو مفتاح فهم المشهد كله.
بالظبط. طيب خلينا نبدأ نفكك النشاط الدبلوماسي المكثف ده. المحطة الأولى هي أثينا. هناك المغرب وقع على إعلان أثينا للتقارب المتوسطي.
الإعلان ده جه كتتويج لملتقى دولي اسمه أطلس.
صحيح، والهدف المعلن هو تعزيز دور المغرب كجسر استراتيجي بين أفريقيا وأوروبا. بس خلينا نكون صريحين، إحنا بنسمع عن إعلانات زي دي طول الوقت. هل المرة دي في شيء ملموس ولا مجرد فرصة لالتقاط الصور الدبلوماسية؟
سؤال مهم جدا، والكثير من الوثائق دي للأسف بينتهي بها الحال في الأدراج، لكن السياق هنا هو الأهم. حوض البحر المتوسط بيشهد إعادة تشكيل جيوسياسي ضخمة.
توترات حوالين الطاقة والحدود.
تماماً، فكون إن المغرب يبرز كفاعل رئيسي في مبادرة بتركز بس على المصالح المشتركة، يعني اقتصاد، بيئة، ثقافة، ده تحرك ذكي جداً.
يعني بيحط نفسه في مكان مختلف.
بالظبط، بيحط المغرب في موقع القوة المعتدلة، الوسيط اللي الكل ممكن يتكلم معاه. فالموضوع مش مجرد رمزية، ده استثمار في رأس المال الدبلوماسي على المدى الطويل.
فهمت، يعني هي خطوة لتأكيد صورة المغرب كلاعب موثوق في منطقة مضطربة. طيب، من اليونان ننتقل للجار الشمالي، إسبانيا. هناك التعاون بياخد شكل مختلف، يمكن أكثر تقنية.
تقني لكن مش أقل أهمية أبداً.
أكيد، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي التقى بنظيره الإسباني في مدريد، ووقعوا مذكرة تفاهم عن العدالة الرقمية.
وهنا تكمن الأهمية الحقيقية. لما بنتكلم عن العدالة الرقمية، الموضوع بيتجاوز مجرد تبادل الإيميلات.
إيه المقصود بالبط؟
إحنا بنتكلم عن إنشاء منصات رقمية مؤمنة بالكامل لتبادل وثائق حساسة، طلبات مساعدة قضائية، وحتى تسليم مجرمين. ده معناه إنك بتدمجي جزء من أنظمتك السيادية مع بعض.
هنا الموضوع بقى جدي جداً. ده مش مجرد تعاون، ده تشابك.
بالظبط، والتشابك ده بيوضح أكتر لما نربطه بالتعاون الأمني مع فرنسا.
صحيح، المصادر ذكرت إن المغرب سلم شخصين مطلوبين للقضاء الفرنسي
في قضايا التجارة دولي بالمخدرات.
وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان أشاد بالتعاون ده علناً.
فلما تجمعي بين تبادل البيانات القضائية الحساسة مع إسبانيا وتسليم المطلوبين أمنياً لفرنسا، أنت مش بتبني ثقة بالمعنى التقليدي، أنت بتبني اعتمادية وظيفية.
اعتمادية وظيفية، المصطلح ده عجبني. معناه إن المغرب بيخلي نفسه شريك لا غنى عنه لأمن الجناح الجنوبي لأوروبا، وده أكيد بيديله نفوذ دبلوماسي كبير في قضايا تانية.
وهو ده اللي بيودينا للاقتباس اللافت لوزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي مارالسكا.
اللي وصف فيه المغرب بأنه شريك أخوي يتجاوز حدود الجوار التقليدي.
تماماً، دي مش مجاملة دبلوماسية، ده اعتراف بأن العلاقة بقت أعمق وأكثر تكاملاً من مجرد جغرافيا. دي علاقة مبنية على ضرورات أمنية واقتصادية مشتركة.
والمثير إن الاستراتيجية دي مش متجهة شمالاً بس. المصادر أشارت كمان لإشادة وزير خارجية بوركينا فاسو بالمبادرة الملكية،
المبادرة الخاصة بتمكين دول الساحل من الوصول للمحيط الأطلسي. ودي القطعة الأخيرة اللي بتكمل الصورة. المغرب مش بيقدم نفسه كبيسر الأوروبا بس، لا، هو كمان بوابة لإفريقيا الأطلسية.
رؤية جيوستراتيجية متكاملة.
متكاملة تماماً، من الساحل جنوباً لبروكسل شمالاً. دي استراتيجية بتخلي المغرب نقطة ارتكاز صعب جداً تجاوزها في المنطقة.
حسناً، إذن إحنا بنشوف المغرب وهو بيرسم صورة القوة الحديثة المستقرة المتعاونة على الساحة العالمية. لكن كيف تتوافق الصورة دي مع الواقع في الداخل؟ المشهد المحلي الأسبوع ده بيحكي قصة مختلفة، قصة أكثر تعقيداً.
خلينا نبدأ بالجانب المشرق اللي بيدعم الصورة الخارجية دي، الطاقة المتجددة. الأخبار بتقول إن المغرب بقى في المرتبة الثالثة في إفريقيا من حيث سعة الطاقة الشمسية،
بعد جنوب إفريقيا ومصر، بسعة حالية حوالي 9 من 10 جيجا وات.
والهدف هو الوصول لأربعة غيجاوات بحلول 2030.
دي أرقام طموحة فعلاً وبتعكس تحول استراتيجي حقيقي، بس في المقابل المشهد السياسي الداخلي مش هادي خالص.
ده أقل وصف ممكن.
جلسة في مجلس النواب شهدت توتر يعني غير مسبوق.
نعم، وهو ده التناقض اللي تكلمنا عنه في البداية. الجدل كان بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونواب حزب العدالة والتنمية،
والموضوع كان قانون بينظم مهنة العدول.
وللتوضيح، العدول في المغرب هم موثقون تقليديون معتمدون دينياً،
يعني مهنة راسخة جداً في المجتمع، وأي تغيير في قانونها بمس جوانب حساسة اجتماعياً ودينياً.
بالضبط، لكن اللي حصل تجاوز النقاش القانوني تماماً. اللغة المستخدمة كانت يعني صادمة.
الوزير وهبي اتهم نواب الحزب بأنهم ماركسيون على سنة الله ورسوله،
وهي عبارة تخلي العقل يقف محتار،
متناقضة عمداً عشان ترسم صورة النفاق. لكن الرد من النائب عبد العالي حامد الدين نقل الموضوع لمستوى تاني خالص. وصف الوزير بأنه وزير برتبة زنقاوي
جداً،
توحي بأن الشخص بلطجي أو مكانه الشارع، مش في منصب رفيع زي ده.
دي لغة نادراً ما نسمعها جوه قبة البرلمان. ده ما بقاش نقاش، ده بقى أشبق بشجار.
طيب، المشهد ده بيقول لنا إيه؟ هل هو مجرد انفعال لحظي ولا بيكشف عن حاجة أعمق؟
أعتقد أنه بيكشف عن أمرين. الأول، صعوبة النقاش في ملفات الإصلاح الاجتماعي والقانوني الحساسة. والثاني، وهو الأهم، أنه بيكشف عن تآكل الثقة واللغة المشتركة داخل المؤسسة السياسية نفسها.
والمثير أن المصادر ربطت الحدث ده بندوة ثانية كانت في كلية الحقوق بالرباط.
بالضبط، ندوة عن إصلاح الأحزاب، وكان محورها الرئيسي هو كيفية إعادة بناء الثقة بين المواطن والسياسي. طيب، مشاهد زي دي في البرلمان أكيد مش بتساعد على بناء الثقة دي أبداً.
والصورة المعقدة دي بتكتمل بأخبار أخرى. في خبر عن عزل رئيس جماعة أم زميز ونائبه بسبب اختلالات في التدبير.
ده بيمس جانب الحوكمة المحلية والمساءلة.
وفي نفس الوقت، آمنة أبو عايش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحذر. بتقول إنه النظام الدولي لحقوق الإنسان يمر بأزمة عميقة بسبب تراجع التمويل وانكماش الحريات عالمياً.
كل القطع دي مع بعض، يعني تقدم في الطاقة، توتر سياسي حاد، تحديات في الحوكمة، ونقاشات حقوقية، بترسم صورة دولة بتعيش تحولات سريعة وبتواجه تحديات معقدة على جبهات كتيرة في وقت واحد.
تمام، طيب خلينا ننتقل دلوقتي لمحورنا الأخير، مجموعة أخبار دولية ممكن تبان مش مترابطة في الأول. نبدأ بخبر كويس لناس كتير في المغرب عاوزين يسافروا لأمريكا. الولايات المتحدة قلصت فترة انتظار التأشيرة من 10 شهور لشهرين بس.
والسبب المباشر زي ما النشرة بتقول هو الاستعداد لمونديال 2026، وده مثال رائع على القوة الناعمة.
إزاي؟
حدث رياضي عالمي واحد ممكن يكون له تأثيرات دبلوماسية وإدارية فورية وملموسة، يسهل حركة الناس ويغير إجراءات بيروقراطية كانت تبدو ثابتة.
فعلاً. طيب، من واشنطن نتجه شرقاً لنيو دلهي. هناك التوازنات الجيوسياسية أكثر تعقيداً. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيبدأ زيارة مهمة للهند لتعزيز العلاقات الدفاعية والتجارية.
الزيارة دي توقيتها حساس جداً. الهند بتواجه ضغوط أمريكية عشان تحد من علاقتها مع موسكو.
إذن هي اختبار للنفوذ الأمريكي،
اختبار حقيقي. لو شريك رئيسي لأمريكا زي الهند قدر يتحدى الضغط ده علناً، فدي رسالة لكل دولة متوسطة الحجم في العالم. الرسالة هي أن العالم لم يعد أحادي القطب، القواعد بيتم إعادة كتابتها، والهند بتلعب دور محوري في العملية دي.
وبالعودة لأوروبا، في خبر لافت عن النيابة العامة الأوروبية. أطلقت صراحة وزيرة الخارجية الاتحاد الأوروبي السابقة فيدريكا موغوريني،
بعد توجيه اتهامات رسمية ليها في قضية فساد.
الخبر ده بيقول إيه عن آليات المساءلة في أوروبا؟
هو خضل معقد. من ناحية، مجرد التحقيق مع شخصية بالمستوى ده هو مؤشر على إن هيئات الرقابة الأوروبية جادة. لكن من ناحية تانية، إطلاق صراحة فوراً بيثير تساؤلات على قوة الأدلة. بس بغض النظر عن النتيجة، القضية نفسها هي علامة على نضج آليات المساءلة هناك حتى لو العملية مربكة.
ونختم الجولة دي بخبر علمي وأخلاقي مهم من بريطانيا. خطة طموحة للاستغناء التدريجي عن التجارب على الحيوانات
باستخدام الذكاء الاصطناعي والأنسجة البشرية المطبوعة ثلاثية الأبعاد.
وعندهم أهداف زمنية محددة جداً، إنهاء اختبارات حساسية الجلد بحلول 2026
ووقف اختبارات البوتوكس على الفئران بحلول 2027. الخبر ده بالنسبة لي ممكن يكون الأكثر دلالة على المستقبل من بين كل اللي ناقشناه.
ليه؟
لأن الأخبار التانية بتورينا العالم مترابط ومعقد إزاي النهاردة، لكن خبر بريطانيا بيمثل نموذج للتحولات الكبرى اللي بيقودها الابتكار، ودي تحولات مش بتأثر بس على العلم، دي بتمس جوهر الأخلاقيات والقيم المجتمعية، بتعيد تعريف علاقتنا بالكائنات التانية وبمفهوم البحث العلمي نفسه.
إذن اللي شفناه النهاردة هو صورة متعددة الأبعاد فعلاً. المغرب بيعزز مكانته الدولية كقوة دبلوماسية واقتصادية، وفي نفس الوقت بيواجه في الداخل تحديات سياسية وحقوقية عميقة، وعلى الصعيد العالمي التحولات بتتسرع من السياسة للعلم. طيب، في النهاية ما الذي يعنيه كل هذا؟
كل الأخبار دي مع بعض بتورينا مفارقة لافتة جداً. في الوقت اللي الدبلوماسية والتكنولوجيا زي العدالة الرقمية أو تسهيل السفر للمونديال بتحاول تقرب المسافات وتخلي العالم أكثر ترابطاً، بنلاقي إن التوترات السياسية الداخلية والنقاشات الحقوقية بتكشف عن انقسامات عميقة جوه المجتمعات نفسها.
بنشوف ده في البرلمان المغربي وفي النقاشات الأوسع عن الثقة في السياسة.
وده بيطرح سؤال مهم للتفكير. إحنا بنتقدم بخطوات سريعة جداً نحو عالم أكثر تكاملاً تكنولوجياً واقتصادياً، لكن هل إحنا مستعدين فعلاً نعالج الانقسامات الاجتماعية والسياسية اللي ممكن تعيق التقدم ده من الداخل وربما تهدده بالانهيار؟